بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر طلاب العلم، سنبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى في شرح القواعد الخمس الكبرى. وقبل الشروع في شرح هذه القواعد أقدم بمسائل. المسألة الأولى أن القواعد تعرف باعتبارين: الاعتبار الأول الوصفية، والاعتبار الثاني العلمية. فأما الاعتبار الأول الذي هو الوصفية فهو لفظ مؤلف من جزئين: الجزء الأول القواعد، والجزء الآخر الفقهية. وباعتبار العلمية أي باعتباره علما وفنا، القواعد الفقهية. وأغلب من عرف القواعد الفقهية لم يعرفها باعتبارها علما وفنا، بل عرف القواعد فقط وسكت، فكان تعريفهم عاما صالحا للانطباق على جميع ما هو قواعد، أي أنه تعريف للقواعد بمعناه العام، فيصلح أن يكون تعريفا للقواعد الأصولية، ويصلح أن يكون تعريفا للقواعد النحوية وغير ذلك. فنقول: أما على الاعتبار الأول القواعد الفقهية باعتبار الوصفية، فالقواعد جمع قاعدة، ومعنى القاعدة أصل الأس وأساس البناء. فالقواعد الأساس، وقواعد البيت أساسه، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، أي أساس البيت وأصول البيت. والقواعد من جهة اللغة الأصل والأس تطلق على ما كان حسيا كقواعد البيت، وتطلق كذلك على ما كان معنويا كقواعد الدين ودعائم وأصول الدين. أيضا من معاني القاعدة في اللغة الاستقرار والثبات، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، أي القاعدات المستقرات الثابتات في بيوتهن. فهذا من جهة أصل اللغة أن القاعدة الأصل الأس، كذلك الثبات والاستقرار. وأما من جهة الاصطلاح فالقاعدة عرفها بعض أهل العلم بقوله: القاعدة هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها. وقيل: قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها. ومعنى قضية كلية أي المحكوم على جميع أفرادها. لو قيل لك: ما معنى قضية كلية؟ أي المحكوم على جميع أفرادها، أي أن هذه القضية لها إيش؟ أفراد، فهذه الأفراد يحكم عليها حكما ماذا؟ كليا، فتسمى إيش؟ قضية كلية. وقال الفيومي في المصباح المنير: والقاعدة في الاصطلاح بمعنى الضابط. وتعمدت أن أنقل كلام الفيومي لأننا سنفرق بين الضابط والقاعدة. قال الفيومي، والفيومي ممن يرى أن الضابط والقاعدة بمعنى واحد، وسنذكر كلام أهل العلم رحمهم الله في الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي، كما أننا سوف نفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، كذلك سنذكر معنى الكليات في الفقه. سنشرع بإذن الله سبحانه وتعالى في ذكر شيء يسير من مثل هذه المسائل. الفيومي في المصباح المنير قال: القاعدة في الاصطلاح بمعنى الضابط، وهو الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته. في قولهم في اللغة: على جميع جزئياته، أو على أكثر جزئياته، يخرج هذا ما ليس له جزئيات كثيرة، فلا يسمى قاعدة. فقولهم: الشمس تذيب الثلج، فهذا لا يسمى قاعدة. فلو قال قائل: القاعدة أن الشمس تذيب الثلج، باعتبار هذا الاصطلاح فإنه لا يكون قد أصاب، فإنه لا يكون قد أصاب لعدم وجود جزئيات كثيرة. مما مضى نلحظ في تعريف القاعدة أن أكثرهم قالوا أن القاعدة قضية كلية، ومنهم من ضبط القواعد بأنها قضية أغلبية أو أكثرية، منهم من ضبط القواعد بأن القواعد قضية أغلبية أو قضية أكثرية. لما هذا الكلام بين أهل العلم رحمهم الله في ضبط القواعد أو في تعريف القواعد، من جهة أن القواعد هل هي قضية كلية أو قضية أكثرية؟ الجواب: الذين قالوا بأن القواعد قضية أغلبية قالوا لأنه من المعلوم أن أكثر قواعد الفقه أغلبية، لأننا نرى في قواعد الفقه بل في كثير من القواعد أن هناك ما يسمى بالاستثناء من القاعدة، وخروج هذه المستثنيات يجعل القاعدة أغلبية وليست كلية، فقالوا من المعلوم أن أكثر قواعد الفقه أغلبية، والقول إن أكثر قواعد الفقه أغلبية كما ذكرنا مبني على وجود مسائل مستثناة من تلك القواعد تخالف أحكامها أحكام القاعدة. لذلك عند شرح القواعد يذكر القاعدة الفقهية، ويذكر معنى القاعدة الفقهية، ويذكر أدلة القاعدة الفقهية، ويذكر القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة الفقهية، ويذكر الفروع الفقهية المندرجة تحت هذه القاعدة الكلية، ثم بعد ذلك يذكر قواعد مستثناة من هذه القاعدة أو مسائل مستثنات من هذه القاعدة. لذا قال بعض أهل العلم الأضبط والأدق أن يقال أن القاعدة قضية ماذا؟ أغلبية، لكون هناك مسائل أو قواعد أو فروع تخرج عن هذه القاعدة. ولكن والعلم عند الله عز وجل أن الأقرب أن يقال قواعد كلية، وكون أن هناك مسائل أو فروع تخرج عن القاعدة هذا لا يخرجها عن كونها كلية. قال الشاطبي رحمه الله في كتاب الموافقات: إن الأمر الكلي إذا ثبت، يعني القاعدة، وبمعنى الأصل كذلك، إن الأمر الكلي إذا ثبت فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضى لا يخرجه عن كونه كليا. قال الشاطبي في الموافقات: إن الأمر الكلي إذا ثبت فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضى لا يخرجه عن كونه كليا. وقال أيضا رحمه الله: إن القاعدة، اضبطوا هذا، إن القاعدة الكلية لا تقدح فيها قضايا الأعيان. إن القاعدة الفقهية لا تقدح فيها قضايا الأعيان ولا نوادر التخلف، يعني إذا كان هناك قضايا أعيان أو نوادر لا يقدح ذلك في القاعدة الكلية، بل تعطى هذه النوادر وتعطى هذه القضايا أحكامها. وقال أيضا رحمه الله: الغالب الأكثر معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي. الغالب الأكثر معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي. وكذلك قالوا الذين قالوا أن ذلك لا يقدح في كونها قاعدة في كونها قضية كلية، كذلك قالوا إن شأن القاعدة العموم. العموم قاعدة إيش؟ أصولية. إن شأن القاعدة العموم والاستغراق، ودلالة العموم عند الأصوليين كلية. دلالة العموم عند الأصوليين كلية مع وجود ماذا؟ مخصصات، مع وجود مخصصات في بعضها، ولكن هذا لم يخرجها عن كونها عامة وعن كونها فيها دلالة للعموم. فالأقرب والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن هنا أن تعريف القاعدة بكونها قاعدة كلية ليس فيه شيء، والعلم عند الله عز وجل. القواعد، هذا الشق الأول، الفقهية. والفقه لغة الفهم مطلقا، وقيل دقة الفهم، وقيل دقة الفهم. فعلى التعريف الثاني في اللغة دقة الفهم أخص من الفهم، فمن كان يفهم لا يسمى فقيها، وإنما الفقيه الذي عنده دقة في الفهم. وقد أشار إلى ذلك بعض أهل العلم رحمهم الله كصاحب الكوكب المنير. وأما من جهة الاصطلاح فالفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. وقلنا معرفة ليشمل ما كان يقينا وما كان على غالب الظن، ولم نقل علما، لأن العلم في الأصل يقابل ما كان فيه شيء من اليقين أو فيه اليقين، كما ذكر ذلك شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في شرح الأصول. فالعلماء وكذلك قبل الشيخ الذين ذكروا ذلك في باب الأصول وفي كتب الأصول، من جهة أن تعريف الفقه يكون بهذا التعريف معرفة الأحكام الشرعية المكتسبة من أدلة التفصيلية. قالوا إنما قلنا معرفة ليشمل ما يكون من جهة اليقينيات وما يكون من جهة غالب الظن. الأحكام الشرعية المقصود الأحكام المتعلقة بالشرع، أما الأحكام المتعلقة بالعادات مثلا أو بأمور أخرى فإنها ليست داخلة في الاصطلاح في الحكم في الفقه. العملية لأن هناك أحكام علمية ألا وهي علم الاعتقاد. ذلك بعض أهل العلم قال معرفة الأحكام الشرعية إيش؟ الفرعية، معرفة الأحكام الشرعية الفرعية. وبعض أهل العلم قال أنه لا يقسم الدين إلى فروع وأصول، ولشيخنا ربيع بن هادي حفظه الله رد على بعض من منع ذلك، وأن على ألسنة كثير من أهل العلم ما يكون من تقسيم الدين إلى فروع وأصول، إلى كلام طويل عند أهل العلم. وإلا شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في كتاب الأصول قال وإنما عدلنا عن قولنا الفرعية لما ذكرنا لكم، لأن بعض الناس يقسم الدين إلى أصول وفروع ويرى أن الصلاة من الفروع، مع أن الصلاة هي من الأصول بعد التوحيد. والكلام في هذا طويل، الكلام في هذا طويل عند أهل العلم رحمهم الله. قال من أدلتها التفصيلية، يعني من القرآن والسنة والإجماع والقياس. في قوله التفصيلية يخرج القواعد الأصولية، لأن النظر في الأصول من جهة الأدلة الإجمالية، النظر في الأصول من جهة الأدلة الإجمالية، والنظر في الفقه من جهة الأدلة التفصيلية. فهذا باعتبار الوصفية، تعريف كل شق على حدة. وأما باعتباره القواعد الفقهية علما وفنا مخصوص، فعلم القواعد الفقهية هو العلم بالأحكام الكلية الفقهية التي تنطبق على جزئيات تعرف أحكامها منها. العلم بالأحكام الكلية الفقهية، وإن شئت فقل العلم بالقضايا الكلية الفقهية. وهناك كلام عند أهل العلم في مسألة هل هناك فرق بين الحكم والقضية، ولكن لا أريد التوسع في هذا الباب، فالدرس إنما هو 3 أيام، والتوسع في مثل هذا قد يجعلنا نتأخر عن إنهاء المقرر. ولكن هي إشارات تفتح لطالب العلم أن يراجع، هي إشارات تفتح لطالب العلم أن يراجع مثل هذه المسائل. وعرفت القواعد الفقهية أيضا بقولهم حكم شرعي في قضية أغلبية، وتعرف منها أحكام ما دخل تحتها، وقيل قضية كلية فقهية منطبقة على فروع من أبواب. هذه المسألة الأولى من جهة تعريف القواعد الفقهية من جهة الوصفية ومن جهة العلمية. المسألة الثانية، إذا عرفنا معنى القاعدة الفقهية فما الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية؟ ذكر العلماء رحمهم الله فروقا، سنذكر بعضها. الفرق الأول أن القاعدة الأصولية في الأصل ثابتة لا تتغير مع اختلاف الأحوال، بخلاف بعض القواعد الفقهية فربما تغيرت كقاعدة سد الذرائع، وقد يحصل تغير فيها زمانا أو مكانا، كذلك كقاعدة أو ما يكون من جهة العرف، وقد يحصل فيها التغير زمانا أو مكانا كما سوف نعلم ونعرف ذلك في العادة محكمة. الفرق الثاني، القاعدة الأصولية لا يمكن أن يؤخذ منها الحكم الفقهي مباشرة. القاعدة الأصولية مثل ماذا؟ الأمر يدل على الوجوب والنهي يدل على التحريم. قالوا القاعدة الأصولية لا يمكن أن يؤخذ منها الحكم الفقهي مباشرة، بل لا بد أن يكون معها دليل تفصيلي. وأقيم الصلاة، هذا دليل تفصيلي. القاعدة والأمر يدل على وجوب إقامة الصلاة، فقالوا إن القاعدة الأصولية لا يمكن أن يؤخذ منها الحكم الفقهي مباشرة، بل لا بد أن يكون معها دليل تفصيلي. وكما ذكرنا مثال ذلك قاعدة الأمر الوجوب، هل نأخذ منها وجوب أي فعل من الأفعال؟ لا يمكن حتى تضيف إليه دليلا تفصيليا. بينما القاعدة الفقهية يمكن أن نأخذ منها حكما مباشرة، مثل قاعدة الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، العادة محكمة، فنأخذ من قاعدة الأمور بمقاصدها أن النية واجبة أو شرط أو ركن على خلاف في الشرطية والركنية، وسنعرف ذلك أيضا للصلاة وللوضوء، فهذه قاعدة فقهية أخذنا منها الحكم مباشرة. كذلك من الفروق أن القواعد الفقهية متأخرة في وجودها الذهني والواقعي عن الفروع، أما القواعد الأصولية فالفرض الذهني يقتضي وجودها قبل الفروع. ذلك قيل القاعدة الأصولية توجد أولا ثم يستخرج الحكم الفقهي، ثم بعد ذلك تجمع الأحكام الفقهية المتشابهة فيؤلف منها قاعدة فقهية. الفرق كم؟ الرابع، من جهة الموضوع، فموضوع القاعدة الفقهية من جهة الأصل أفعال المكلفين، وموضوع القاعدة الأصولية الأدلة الشرعية. فموضوع القاعدة الفقهية أفعال المكلفين وموضوع القاعدة الأصولية الأدلة الشرعية. فالقاعدة الأصولية النهي يقتضي الفساد، موضوعها ماذا؟ كل دليل في الشريعة ورد فيها نهي فالأصل فيه أن النهي يقتضي إيش؟ الفساد. والكلام مشهور في هذه القاعدة الأصولية من جهة رجوع النهي إلى ذات المنهي عنه، أو إلى ركنه، أو إلى شرطه، أو إلى ماهية الشيء، أو إلى أمر خارج عنه. والعلاء له كتاب في هذه القاعدة الأصولية النهي يقتضي الفساد. بينما القاعدة الفقهية المشقة تجلب التيسير، فموضوعها كل فعل من أفعال المكلفين يجد فيه مشقة معتبرة شرعا فتجلب التيسير. الفرق الخامس من جهة المسائل، فمسائل علم القواعد الفقهية من حيث التطبيق على الفروع، أما مسائل علم أصول الفقه فهي عائدة إلى أربعة أركان، وهذه الأركان أو المباحث هي مباحث أصول الفقه. مبحث الأول الحكم، الثاني الدليل، الثالث طرق الاستنباط، الرابع شروط المستنبط. لذلك نجد في أصول الفقه الحكم في أول مسائل الأصول، إيش؟ الواجب، المحرم، المباح، المكروه، المستحب، هذا مبحث أول. ثم ينتقلون إلى الدليل، الكتاب، السنة، الإجماع إلى آخره. ثم ينتقلون إلى طرق إيش؟ الاستنباط. ثم في آخر مباحث أصول الفقه شروط المستنبط. المجتهد وما يتعلق به من مسائل، المقلد لأنه له علاقة بالمجتهد، المسائل التي يصح فيها الاجتهاد، والاجتهاد المطلق والاجتهاد المقيد، وهل إلى آخر ما ذكروه في هذا الباب. فهذه بعض الفروق، وإلا قد جمعت فروقا ثمانية بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. المسألة الثالثة، الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية. من أهل العلم من لم يفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي، كما سبق معنا من كلام الفيومي في المصباح، ومنهم كذلك من الحنفية الكمال ابن الهمام في التحرير فإنه أيضا لم يفرق. ومن أهل العلم من فرق بين الضابط والقاعدة كالسبكي في الأشباه والنظائر، وابن نجيم في الأشباه والنظائر، كذلك الزركشي في تشنيف السامع، كذلك السيوطي، كذلك صاحب شرح الكوكب المنير. وقبل الدخول، والصحيح أن هناك فرق بينهما، صحيح أن هناك فرق بينهما. وقبل الدخول في التفريق نقول إن القاعدة والضابط يتفقان في أمور، منها أن كل منهما حكما أو قضية فقهية. الأمر الثاني أنه يندرج تحت كل منهما جزئيات فقهية. وأما التفريق بينهما فقال الزركشي عن القواعد: ما لا يخص بابا من أبواب الفقه. اليقين لا يزول بالشك، هل يخص باب الطهارة فقط؟ لا. هل يخص باب الصلاة فقط؟ لا. الحج فقط؟ لا. قال: ما لا يخص بابا من أبواب الفقه. أما ما يخص بعض الأبواب فإنه يسمى ضابطا. فالقواعد الفقهية أحكام فقهية كلية تشمل أكثر من باب فقهي، كقاعدة الأمور بمقاصدها فإنها تنطبق على باب العبادات وعلى باب الجنايات وعلى باب المعاملات وعلى غير ذلك من الأبواب. أما الضابط فهو ما اختص من القواعد الفقهية بباب معين. مثال الضابط في الطهارة: كل نجس محرم، كل نجس محرم، وليس كل محرم نجس. كذلك يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذه يسمى قاعدة فقهية أو ضابط فقهي لأنه يخص باب واحد لو هو باب الرضاع. كذلك في باب الدعاوى والقضاء ما جاء في الحديث وهو قاعدة وهو ضابط: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ولكن أيضا نقول أنه قد يطلق الضابط على أمور أخرى، فإطلاقات العلماء الضابط على التعريف، ضابط كذا يقصدون به إيش؟ تعريف كذا. هذه كلها مسائل كذلك سنتجاوزها. الكليات الفقهية، الكليات الفقهية، المقصود بالكليات الفقهية هي حكم كلي فقهي مصدر بكلمة كل. حكم كلي، حكم كلي فقهي مصدر بكلمة كل، تشتمل على فرعين أو أكثر، وقد يكون خاص بباب فقهي واحد فيكون قريبا من معنى إيش؟ الضابط الفقهي. وقد يشمل أبوابا عدة فيكون قريبا من القاعدة الفقهية. مثال للكلية الفقهية قالوا: كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. كلية فقهية: كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستخدامه. مثال الكلية الفقهية، هذه كلية فقهية في باب إيش؟ باب معين، لكن فرقنا بينه وبين الضابط لكونها مصدرة بإيش؟ بكل. وقد يطلق كذلك على الضابط ما كان في الكلية، لكن من جهة الدقة في العبارة أن ما كان مصدرا بكل يقال له كلية إيش؟ فقهية. ذلك ألفت مؤلفات الكليات الفقهية، الكليات الفقهية. وما كان في أبواب متعددة ما ذكره العلماء رحمهم الله: كل تعليل يتضمن إبطال النص فهو باطل. كل تعليل يتضمن إبطال النص دليل فهو باطل. ذلك كان من عبارات شيخنا رحمه الله بن عثيمين: هذا تعليل ماذا؟ عليل، إذا جاء في مقابلة ماذا؟ الدليل. فكان رحمه الله يقول هذا تعليل عليل، وذلك تعظيما للنص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك تعظيما لما جاء عن آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهذه الكلية كل تعليل يتضمن إبطال النص فهو باطل، كذلك كل شرط يوافق الكتاب والسنة يوفى به، كل شرط يوافق الكتاب والسنة يوفى به. الشروط عندنا شروط البيع، أي الشروط في، وكذلك عندنا شروط البيع والشروط في البيع. شروط البيع تراضي إلى آخر ما ذكره العلماء رحمهم الله من الشروط، كم؟ 7، من الشروط 7، ومن أولها ومن أوائل التراضي إلى آخره. الشاهد هذه شروط البيع لا يمكن أن تتخلف إيش؟ في بيع. لكن الكلام هنا فيما الشروط على قسمين، شروط شرعية وشروط جعلية، أي أن المتعاقدين يجعلان شروطا في المعاملة، أما الشرعية فلا يغيرها أحد لكونها شروط جاءت من الشرع. الكلام هنا كل شرط يوافق الكتاب والسنة يوفى به، المقصود به الشروط الجعلية، وهي الشروط التي يشترطها المتعاقدان في المعاملات، أما الشرعية فهي الشروط التي جاء بها الشرع. المسألة الرابعة، أهمية علم القواعد. أولا، دراسة القواعد الفقهية وحفظها أيسر طريق لمعرفة أحكام المسائل الفقهية الجزئية، فمن الصعب حفظ كل جزئيات الفقه، بينما يسهل حفظ القواعد. ذلك قال القرافي المالكي رحمه الله: ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات. الأمر الثاني كذلك، أهمية القواعد الفقهية تكمن أنها تكون عند طالب العلم ملكة فقهية، ذلك قال القرافي أيضا في الفروق: وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه. ثالثا، أن علم القواعد الفقهية يجنب الطالب الاضطراب والتناقض، فمن حكم على الفروع الفقهية دون رجوع إلى القواعد الفقهية ودون اعتبار لها فإنه في الغالب سيؤدي ذلك إلى التناقض والاضطراب في ترجيحاته. لذلك القرافي قال: واتحد عنده ما تناقض عند غيره، واتحد عنده ما تناقض عند غيره. كذلك من الأمور التي تدل على أهمية القواعد الفقهية، معرفة أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وأنها قادرة على إيجاد الأحكام لكل ما يستجد من حوادث على مر العصور. الأمر الأخير ألا وهو خامس، وهو قد يكون متفرع من الرابع، أن معرفة القواعد الفقهية تعين الفقيه أو المجتهد على معرفة أحكام النوازل والوقائع. على معرفة أحكام النوازل والوقائع. قرأت لبعض الناس من يهون من القواعد الفقهية ويقول إن القواعد الفقهية من قبيل الكماليات، وهذا غلط، فإن القواعد الفقهية من قبيل الحاجيات للفقيه، إن لم نقل من قبيل ماذا؟ ضروريات. وجدت لبعض منتسبين للأصول من فقهاء المالكية من يقول أن القواعد الفقهية من قبيل الكماليات، الكماليات جمال، لا، وإنما هي، والعلم عند الله كما هو معلوم ويعرف ذلك من درس مثل هذه القواعد، أنها من الحاجيات أو من إن لم تكن من الضروريات. المسألة الخامسة، صياغة القواعد الفقهية ومصادرها. الأصل في القاعدة الفقهية أنها ناتجة عن الأدلة الشرعية والحجج الفقهية، ومن جهة المصدر للقاعدة وصياغتها ترجع القاعدة الفقهية إلى قسمين: أولا أن يكون مصدر القاعدة النصوص الشرعية وصياغتها مأخوذ من لفظ الحديث، مثال ذلك لا ضرر ولا ضرار من جهة المصدر ومن جهة كذلك الصياغة. ثانيا، ليس لفظها لفظ النص، ولكنها مبنية على أدلة الشرعية فتصاغ كقاعدة لا اجتهاد مع النص، مبنية على أدلة شرعية ومصدرها دليل شرعي كذلك، لكن صياغتها أخرى. كذلك العادة محكمة، كذلك لك أن تقول أن القواعد باعتبار مصدرها تنقسم إلى قسمين: نصية ومستنبطة. القسم الأول النصية، أو بمعنى المنصوص عليه، أو بمعنى المنصوص عليه. النصية مثل إيش؟ لا ضرر ولا ضرار. وبمعنى المنصوص عليه الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، فهي معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. القسم الثاني المستنبطة، وهي المأخوذة عن الأحكام الفقهية استقراء حتى تثبت القاعدة، وهذه قد تختلف المذاهب فيها تبعا لاختلافهم في الأحكام المستقرات. والمستقراء والاستقراء كما هو معلوم إما يكون استقراء تام واستقراء ناقص. هذه المستنبطة تختلف المذاهب فيها تبعا ليش؟ للأحكام لاختلافهم في الأحكام إيش؟ المستقرة، مثل قاعدة إذا تساوت الحقوق وعدم الترجيح فإنه يصار إلى القرعة. هذه قاعدة عند بعض المذاهب نظرا إلى الأحكام المستقرات عندهم، لكن عند بعض المذاهب لا. فالقواعد المستنبطة هي المأخوذة عن الأحكام الفقهية استقراء حتى تثبت القاعدة، ولكن نلحظ أن هناك قواعد قد تختلف من مذهب إلى مذهب. المسألة السادسة، نبني على هذا، هل القاعدة الفقهية دليل؟ هل القاعدة الفقهية دليلا أو حجة؟ بسط أهل العلم رحمهم الله الكلام في هذه المسألة، وقع عندهم كلام طويل. والصحيح أن ما كان مبناه على الأدلة الشرعية الواضحة اليقين لا يزول بالشك، الأمور بمقاصدها، فإن ذلك حجة قوية. أو ما كان مبناه على الاستقراء كالمشقة تجلب التيسير، والضرورات تبيح المحظورات وغيرها، فإن ذلك والعلم عند الله أنه يصلح أن يكون حجة. لما؟ لأن في الأصل البناء على الدليل، والقاعدة صيغت كأنها شرح للدليل. انتبهوا، لأن ماذا؟ في الأصل البناء على الدليل، والقاعدة صيغت كأنها شرح لماذا؟ للدليل. أما إن كان على القياس، قاعدة مبناها قياس أو اجتهاد أو تعليل، فإنها لا تعتبر حجة إلا إذا سلمنا صحة القياس أو التعليل أو الاجتهاد، لأن القياس عندنا من أدلة شرعية، فإذا أثبتنا صحة الشيء أثبتنا كونه ماذا؟ دليلا. مثال ذلك، الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب، هذه قاعدة، وقاعدة مستنبطة عن اجتهاد، ولكن هل هي قاعدة تصلح أن تكون حجة؟ الجواب لا، فإن أهل العلم لهم كلام فيها ماذا؟ طويل، وأدلة كذلك في هذه المسألة من جهة الإيثار في القرب. كذلك ما جاء، ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا، كذلك للعلماء رحمهم الله ماذا؟ كلام. هل هذا كذلك ما كان أكثر فعلا كان أكثر ماذا؟ فضلا. ما جاء في حديث عائشة، أجرك على قدر نصبك، وهل هذا كذلك أنها على إطلاق أو ليبلوكم أيكم أحسن عملا؟ كلام فيها كذلك ماذا؟ طويل، قد يتجاذب المجتهد في مثلها، يتجاذب مع غيره في مثل هذه القواعد. كذلك الشروع في العبادة يوجب إتمامها، هذا عند بعض العلماء رحمهم الله أن الشروع في العبادة يوجب إتمامها، كذلك هذا أمر متجاذب عند أهل العلم رحمهم الله من جهة الشروع في العبادة، هل يوجب إتمامها ما كان في باب الحج والعمرة وباب الجهاد؟ فإن ذلك بإجماع أهل العلم أن الشروع في النفل يوجب إتمامها، أما ما كان في غيره فعند العلماء رحمهم الله كلام. كذلك ما يوجب في الفرائض، هل كل عبادة يجب على الإنسان أن يتمها أو هناك أمور أخرى؟ كذلك هذا عند العلماء رحمهم الله أيضا فيها كلام. ألخص ما ذكره العلماء في هذا الباب فأقول، القواعد الفقهية على أقسام. القسم الأول، اكتبوها، أن تكون القاعدة هي نص شرعي لفظا ومعنى، كقوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، وهو حديث ثابت عند الدارقطني وغيره. والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، لكلا كذلك جاءت بعض الأحاديث، فهو نص قاعدة، فهذا يعتبر ماذا؟ دليل وحجة. القسم الثاني أن تكون بمعنى النص الشرعي أو بعضه دون التزام ألفاظه، مثل قاعدة الأمور بمقاصدها، حيث أن هذه القاعدة هي معنى قوله صلوات ربي وسلامه عليه إنما الأعمال بالنيات، وكذلك ما تضافرت الأدلة عليه، فقاعدة المشقة تجلب تيسير، فهذه كذلك حجة. الثالث، قسم الثالث، أن تكون القاعدة مستنبطة من النص استنباطا قريبا، مثل قاعدة لا يجب على الغلام عقوبة، فهي مستنبطة من الحديث رفع القلم عن ثلاث وعن الصغير حتى يكبر، كذلك هذا القسم حجة لظهور اعتمادي على النص. الرابع، أن يكون مستند القاعدة الإجماع، فإنها يحتج بها للإجماع، فقاعدة الاجتهاد لا ينقض بمثله. الخامس، أن يكون مستند القاعدة أصل من أصول الشرع، كحفظ النفس، وهذه كذلك قد مثلوا عليها بشيء من الضوابط، وقد تنترج كذلك فيها القواعد، مثل الضابط الفقهي إذا حصل المقصود بدون قتل لم يجز القتل من غير حاجة، مثال دفع إيش؟ الصائل، مثال ذلك دفع الصائل، فلو أن صائلا صال عليك في بيتك بالسيف وتستطيع دفعه دون إيش؟ قتل، قاعدة إذا حصل المقصود بدون قتل لم يجز القتل من غير حاجة. فالذي يظهر أن هذه القاعدة أن هذه كذلك محتجة بها لظهور حكم الشرع فيها. القسم السادس، أن تكون القاعدة مبنية على استقراء عدد من الأحكام الفقهية، فهنا أمران: الأمر الأول أن تكون هذه الفروع قد ثبتت أحكامها بالنص، فالذي يظهر جواز الاحتجاج بها إذ هو من باب القياس. الأمر الثاني أن تكون هذه الفروع لا نص فيها، وإنما هي اجتهادات مذهبية، فالذي يظهر أن القواعد المستنبطة من هذه الفروع أن حكمها حكم الفروع فلا تكون حجة. المسألة السابعة، هل القواعد كلها بمرتبة واحدة من جهة اتساعها وضيقها؟ الجواب لا، فالقواعد الفقهية باعتبار سعتها وضيقها تنقسم إلى قسمين: قسم الأول قواعد مشتملة على جميع أبواب الفقه تقريبا في القواعد الخمس الكبرى في سوف نشرع في شرحها، القسم الثاني قواعد أقل اتساعا، وهذا أمر معلوم. المسألة الثامنة، نشأة علم القواعد الفقهية. يرجح كثير من أهل العلم إلى أن بداية القواعد الفقهية باعتبارها فنا مستقلا في القرن الرابع الهجري وما بعده من القرون. لو قال قائل سبب نشوء هذا الفن مستقلا، ما سبب ذلك؟ الجواب أنه حينما كثرت الوقائع والنوازل توسع الفقهاء في وضع القواعد وضبطها حتى تحفظ من الضياع والتشتت، كما فعل الكرخي في رسالته وأبو زيد الدبوسي في كتابه التأسيس. لذلك يحتاج بعد ذلك أن يقاعد ماذا؟ القواعد. فقهاء الحنفية أسبق من غيرهم في هذا الباب. لما؟ وذلك نتيجة للتوسع عندهم في الفروع. وذلك نتيجة للتوسع عندهم في الفروع. لذلك أبو طاهر الدباس من الحنفية جمع أهم قواعد مذهب أبي حنيفة في 17 قاعدة كلية، ومن جملتها القواعد المعروفة عندنا. ذكر السيوطي قصة في الأشباه والنظائر، قال حكى القاضي أبو سعيد الهروي أن بعض أئمة الحنفية بهرات بلغه أن الإمام أبا طاهر الدباس إمام الحنفية لما وراء النهر رد جميع مذهب أبي حنيفة إلى 17 قاعدة، فسافر إليه، وكان أبو طاهر ماذا؟ ضريرا، وكان يكرر كل ليلة تلك القواعد بمسجده بعد أن يغلق ويخرج الناس. فالتف هذا الهروي بحصير حتى يسمع إيش هذه القواعد، وخرج الناس وأغلق أبو طاهر المسجد وأخذ يسرد القواعد، فحصلت للهروي سعلة وهو ملتف بفراشه، فأحس به أبو طاهر وأخرجه من المسجد، ثم لم يكررها بعد ذلك في هذا الباب. ولم يسمع هذا الهروي من أبي طاهر إلا سبعا، لم يسمع منه إلا سبعا، ثم جاءته ماذا؟ هذه السعلة. فرجع بتلك السبع، قال القاضي أبو سعيد، فلما بلغ القاضي حسينا ذلك رد جميع مذهب الشافعي إلى 4 قواعد. القاعدة الأولى اليقين لا يزول بالشك، القاعدة الثانية المشقة تجلب التيسير، القاعدة الثالثة الضرر يزال، القاعدة الرابعة العادة محكمة. يبقى قاعدة إيش هي؟ الأمور بمقاصدها. قال بعض المتأخرين في كون هذه 4 دعائم الفقه كله فيه نظر، فإن غالب هذه القواعد لا يرجع إليها غالب الفقه إلا بتكلف وواسطة، وهذا كلام مبسوط عند العلماء رحمهم الله. لكن بلا شك أن غالب مسائل الفقه تندرج، والتكلف الذي فيها ليس تكلفا ماذا؟ شديدا. ثم ضم بعض الفضلاء القاعدة 5 وهي الأمور بمقاصدها. قال العلائي وهو حسن جدا، هو حسن جدا. العز بن عبد السلام أرجع الفقه إلى قاعدة واحدة، وهي اعتبار المصالح ودرء المفاسد. قال السبكي معلقا: بل قد يرجع الفقه كله إلى اعتبار المصالح، فإن درء المفاسد من جملة إيش؟ اعتبار المصالح. ولكن الذي عليه العلماء رحمهم الله هو ما جاء في هذه القواعد الكبرى الخمس، والذي عليه أثار عليه على ذلك أهل العلم رحمهم الله. سنشرع في القاعدة الأولى، يبقى أربع بقى سبع دقائق، لا بقى سبع دقائق إلا في العلماء رحمهم الله يبدأون بقاعدة الأمور بمقاصدها. وذكر بعض أهل العلم لطيفة هنا في ابتداء قواعد الخمس الكبرى بالأمور بمقاصدها، ذكروا لطيفة قالوا: تنبيها على الإخلاص، تنبيها على الإخلاص، كما يذكر في كتب الحديث حديث ماذا؟ عمر: إنما الأعمال بالنيات. فقال بعض أهل العلم: إنما اعتاد كثير من أهل العلم في ذكر القواعد بذكر هذه القاعدة في أول الباء في أول القواعد تنبيها على إيش؟ على الإخلاص، إلى غير ذلك من الأمور المعروفة، أن النية يعني ما جاء في فضلها وأهميتها إلى آخره. لكن قالوا إنما يعني لطيفة ونكتة دقيقة، أنه كما ابتدأ يعني بعض أصحاب المتون الحديثية بحديث عمر إنما عمله بالنيات، كذلك قالوا تنبيه على الإخلاص. قاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: اعلم أن هذه قاعدة عظيمة النفع كثيرة الجمع، ودليلها حديث عمر متفق على صحته: إنما الأعمال بالنيات. سنبدأ غدا في الشروع في هذه القاعدة، وسنأخذ غدا بإذن الله تعالى ثلاث قواعد، ويوم الاثنين نأخذ قاعدتين وننتهي من المقرر. وسنأخذ في هذه القاعدة باعتبارها باعتبار يعني الأمور مقاصدها، باعتبار الأمور ثم مقاصدها، ثم باعتبارها قاعدة، ثم الأدلة الواردة في ذلك وما في كلام أهل العلم رحمهم الله في القواعد المندرجة وما جاء في شروط النية إلى غير ذلك من المسائل سوف نذكرها بإذن الله سبحانه وتعالى. الله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخوة يقولون هذه كتب جوائز للطلاب، قاعدة الفقهية قضية كلية أو قضية أغلبية؟ نعم، كلية، الأقرب أنها كلية. طيب إذا قلنا أنها كلية من جهة ما استدلوا به في العموم، تستطيع أن تصيغه كون العموم عند الأصوليين واستدلوا بهذا على أن هذا لا يخالف وأن القواعد كذلك كلية، تستطيع؟ ذكرنا في العموم شيء، نقلنا عن من؟ عن الشاطبي، ونقلنا كذلك آخر شيء من جهة أن العموم إيش؟ تذكر؟ يذكر ذلك إن شاء تعالى غيره. تفضل الشيخ، هذا عندك؟ إذا ما عندك أحصل لك شيء ثاني عندك هذا؟
لا يكرر.
الحمد لله. ها، السؤال الذي بنيناه على الإجابة. ها محمد، ذكرنا أحسن، ترى ذكرنا يا إخواني، أنا بعض الإخوان قد يعترض، أنا منه فيكم، لكن أقصد على يعني مع المشايخ بصفة عامة ومع المعلمين، هذه بس ذكرني بها أخونا محمد. بعض الناس يقول ذكرته في الدرس كذا، ذكرته في الدرس كذا، ذكرته في الدرس كذا، على سبيل إيش؟ المعارضة. كان شيخنا الشيخ محمد رحمه الله، وهو كذلك يعني طريقة للمتقدمين من أهل العلم، كان يقول إذا أراد الطالب أن يستشكل على شيخه فإنه يقول ذكرنا كذا وكذا، حتى يكون هو وشيخه في صف واحد ضد الخصم أو ضد المعترض، فكأنه يقول يا شيخنا ذكرنا كذا وكذا، فما هو جواب المعترض علينا بكذا وكذا. وهذا مما استفدته من الشيخ قديما، وأحب الطلاب أن يراعوا الأدب حتى في إيش؟ في هذه الألفاظ الدقيقة، فإن أدب طالب العلم وسم طالب العلم ودل طالب العلم يعني مرتبة عالية ومرتبة عالية، وكلما كان الطالب أكثر أدبا كلما كان أكثر فهما. ذلك جاء عن بعض السلف أظن عن وكيع قال بالأدب يفهم العلم، بالأدب يفهم العلم. ذلك كما هو معلوم من كلام عبد الله بن عباس وبقاء ابن عباس، أين وبقاء ابن عباس؟ على بيت زيد. فكان زيد يعاتب ماذا؟ ابن عباس. فقال ابن عباس أريد طيب نفسك، أريد طيب نفسك. يعني بعض الناس قد يشدد، ومعلوم ما كان من ابن عباس ومن ماذا؟ من بعض الطلاب الذين كانوا عنده، فلم يحصل علما كثيرا لأنه لم يلحظ هذا الأمر من جهة طيب النفس. نعم محمد، خذ من الكراس ما يخالف. قال أحمد ماذا؟ أمرني سيدي ألا أحدث. قال يحيى بن معين أمرني، أو علي المديني، الآن وهم حصل وهم، أمرني سيدي ألا أحدث إلا من كتاب، من الكراس ما يخالف. يعني سيده من؟ أحمد. كيف نستنبط؟ أن العموم باقي على كونه إيش؟ كلي. ها، ما يخالف، هذا عندك؟ يلا يبقى هذا، هذا عندك، هذا عندك شيخ الفوزان الوسطية، أجيبها بالمجان يصير. ها، أجيب بالمجان، هذا عندك الحمد لله، هذا الوسطية الفوزان، يلا جزاك الله خير. من عنده الكتاب هذا أو ليس عنده؟ خلنا نعرف، هذا عندك الحمد لله، عندك يلا. ها، فإنه يبقى على كونه إيش؟ كلي، يبقى على عمومه، ويعطى الحكم المخصص. طيب هذا عندك؟ يبقى هذا عندك، هذا وسطي الهوزان. من ليس عنده؟ جيبونا كتب ليس عندهم. ها، ليس عندك؟ تفضل تفضل، يأتيك غدا إن شاء الله. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ف فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر طلاب العلم، سنبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى في شرح القواعد الخمس الكبرى. وقبل الشروع في شرح هذه القواعد أقدم بمسائل. المسألة الأولى أن القواعد تعرف باعتبارين: الاعتبار الأول الوصفية، والاعتبار الثاني العلمية. فأما الاعتبار الأول الذي هو الوصفية فهو لفظ مؤلف من جزئين: الجزء الأول القواعد، والجزء الآخر الفقهية. وباعتبار العلمية أي باعتباره علما وفنا، القواعد الفقهية. وأغلب من عرف القواعد الفقهية لم يعرفها باعتبارها علما وفنا، بل عرف القواعد فقط وسكت، فكان تعريفهم عاما صالحا للانطباق على جميع ما هو قواعد، أي أنه تعريف للقواعد بمعناه العام، فيصلح أن يكون تعريفا للقواعد الأصولية، ويصلح أن يكون تعريفا للقواعد النحوية وغير ذلك. فنقول: أما على الاعتبار الأول القواعد الفقهية باعتبار الوصفية، فالقواعد جمع قاعدة، ومعنى القاعدة أصل الأس وأساس البناء. فالقواعد الأساس، وقواعد البيت أساسه، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، أي أساس البيت وأصول البيت. والقواعد من جهة اللغة الأصل والأس تطلق على ما كان حسياً كقواعد البيت، وتطلق كذلك على ما كان معنويا كقواعد الدين ودعائم وأصول الدين. أيضا من معاني القاعدة في اللغة الاستقرار والثبات، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، أي القاعدات المستقرات الثابتات في بيوتهن. فهذا من جهة أصل اللغة، أن القاعدة الأصل الأس، كذلك الثبات والاستقرار. وأما من جهة الاصطلاح، فالقاعدة عرفها بعض أهل العلم بقوله: القاعدة هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها. وقيل: قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها. ومعنى قضية كلية أي المحكوم على جميع أفرادها. لو قيل لك ما معنى قضية كلية أي المحكوم على جميع أفرادها، أي أن هذه القضية لها إيش؟ أفراد، فهذه الأفراد يحكم عليها حكما ماذا؟ كليا، فتسمى إيش؟ قضية كلية. وقال الفيومي في المصباح المنير: والقاعدة في الاصطلاح بمعنى الضابط. وتعمدت أن أنقل كلام الفيومي لأننا سنفرق بين الضابط والقاعدة. قال الفيومي، والفيومي ممن يرى أن الضابط والقاعدة بمعنى واحد، وسنذكر كلام أهل العلم رحمهم الله في الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي، كما أننا سوف نفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، كذلك سنذكر معنى الكليات في الفقه. سنشرع بإذن الله سبحانه وتعالى في ذكر شيء يسير من مثل هذه المسائل. الفيومي في المصباح المنير قال: القاعدة في الاصطلاح بمعنى الضابط، وهو الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته. في قولهم في اللغة على جميع جزئياته أو على أكثر جزئياته، يخرج هذا ما ليس له جزئيات كثيرة فلا يسمى قاعدة. فقولهم: الشمس تذيب الثلج، فهذا لا يسمى قاعدة. فلو قال قائل: القاعدة أن الشمس تذيب الثلج باعتبار هذا الاصطلاح، فإنه لا يكون قد أصاب، فإنه لا يكون قد أصاب لعدم وجود جزئيات كثيرة. مما مضى نلحظ في تعريف القاعدة أن أكثرهم قالوا أن القاعدة قضية كلية، ومنهم من ضبط القواعد بأنها قضية أغلبية أو أكثرية، منهم من ضبط القواعد بأن القواعد قضية أغلبية أو قضية أكثرية. لما هذا الكلام بين أهل العلم رحمهم الله في ضبط القواعد أو في تعريف القواعد، من جهة أن القواعد هل هي قضية كلية أو قضية أكثرية؟ الجواب: الذين قالوا بأن القواعد قضية أغلبية قالوا لأنه من المعلوم أن أكثر قواعد الفقه أغلبية، لأننا نرى في قواعد الفقه بل في كثير من القواعد أن هناك ما يسمى بالاستثناء من القاعدة، وخروج هذه المستثنيات يجعل القاعدة أغلبية وليست كلية. فقالوا: من المعلوم أن أكثر قواعد الفقه أغلبية. والقول إن أكثر قواعد الفقه أغلبية كما ذكرنا مبني على وجود مسائل مستثناة من تلك القواعد تخالف أحكامها أحكام القاعدة. لذلك عند شرح القواعد يذكر القاعدة الفقهية، ويذكر معنى القاعدة الفقهية، ويذكر أدلة القاعدة الفقهية، ويذكر القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة الفقهية، ويذكر الفروع الفقهية المندرجة تحت هذه القاعدة الكلية، ثم بعد ذلك يذكر قواعد مستثناة من هذه القاعدة أو مسائل مستثنات من هذه القاعدة. لذا قال بعض أهل العلم الأضبط والأدق أن يقال أن القاعدة قضية ماذا؟ أغلبية، لكون هناك مسائل أو قواعد أو فروع تخرج عن هذه القاعدة. ولكن والعلم عند الله عز وجل أن الأقرب أن يقال قواعد كلية، وكون أن هناك مسائل أو فروع تخرج عن القاعدة هذا لا يخرجها عن كونها كلية. قال الشاطبي رحمه الله في كتاب الموافقات: إن الأمر الكلي إذا ثبت، يعني القاعدة، وبمعنى الأصل كذلك، إن الأمر الكلي إذا ثبت فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضى لا يخرجه عن كونه كليا. قال الشاطبي في الموافقات: إن الأمر الكلي إذا ثبت فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضى لا يخرجه عن كونه كليا. وقال أيضا رحمه الله: إن القاعدة، اضبطوا هذا، إن القاعدة الكلية لا تقدح فيها قضايا الأعيان. إن القاعدة الفقهية لا تقدح فيها قضايا الأعيان ولا نوادر التخلف، يعني إذا كان هناك قضايا أعيان أو نوادر لا يقدح ذلك في القاعدة الكلية، بل تعطى هذه النوادر وتعطى هذه القضايا أحكامها. وقال أيضا رحمه الله: الغالب الأكثر معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي. الغالب الأكثر معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي. وكذلك قالوا الذين قالوا أن ذلك لا يقدح في كونها قاعدة في كونها قضية كلية، كذلك قالوا إن شأن القاعدة العموم. العموم قاعدة إيش؟ أصولية. إن شأن القاعدة العموم والاستغراق، ودلالة العموم عند الأصوليين كلية. دلالة العموم عند الأصوليين كلية مع وجود ماذا؟ مخصصات، مع وجود مخصصات في بعضها، ولكن هذا لم يخرجها عن كونها عامة وعن كونها فيها دلالة للعموم. فالأقرب العلم عند الله سبحانه وتعالى أن هنا أن تعريف القاعدة بكونها قاعدة كلية ليس فيه شيء، والعلم عند الله عز وجل. القواعد هذا الشق الأول، الفقهية. والفقه لغة الفهم مطلقا، وقيل دقة الفهم، وقيل دقة الفهم. فعلى التعريف الثاني في اللغة دقة الفهم أخص من الفهم، فمن كان يفهم لا يسمى فقيها، وإنما الفقيه الذي عنده دقة في الفهم. وقد أشار إلى ذلك بعض أهل العلم رحمهم الله كصاحب الكوكب المنير. وأما من جهة الاصطلاح فالفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. وقلنا معرفة ليشمل ما كان يقينا وما كان على غالب الظن، ولم نقل علما، لأن العلم في الأصل يقابل ما كان فيه شيء من اليقين أو فيه اليقين، كما ذكر ذلك شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في شرح الأصول. فالعلماء وكذلك قبل الشيخ الذين ذكروا ذلك في باب الأصول وفي كتب الأصول، من جهة أن تعريف الفقه يكون بهذا التعريف معرفة الأحكام الشرعية المكتسبة من أدلة التفصيلية، قالوا إنما قلنا معرفة ليشمل ما يكون من جهة اليقينيات وما يكون من جهة غالب الظن. الأحكام الشرعية المقصود الأحكام المتعلقة بالشرع، أما الأحكام المتعلقة بالعادات مثلا أو بأمور أخرى فإنها ليست داخلة في الاصطلاح في الحكم في الفقه. العملية، لأن هناك أحكام علمية ألا وهي علم الاعتقاد، ذلك بعض أهل العلم قال معرفة الأحكام الشرعية إيش؟ الفرعية، معرفة الأحكام الشرعية الفرعية. وبعض أهل العلم قال أنه لا يقسم الدين إلى فروع وأصول، ولشيخنا ربيع بن هادي حفظه الله رد على بعض من منع ذلك، وأن على ألسنة كثير من أهل العلم ما يكون من تقسيم الدين إلى فروع وأصول، إلى كلام طويل عند أهل العلم. وإلا شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في كتاب الأصول قال وإنما عدلنا عن قولنا الفرعية لما ذكرنا لكم، لأن بعض الناس يقسم الدين إلى أصول وفروع ويرى أن الصلاة من الفروع، مع أن الصلاة هي من الأصول بعد التوحيد. والكلام في هذا طويل، الكلام في هذا طويل عند أهل العلم رحمهم الله. قال من أدلتها التفصيلية، يعني من القرآن والسنة والإجماع والقياس. في قوله التفصيلية يخرج القواعد الأصولية، لأن النظر في الأصول من جهة الأدلة الإجمالية، النظر في الأصول من جهة الأدلة الإجمالية، والنظر في الفقه من جهة الأدلة التفصيلية. فهذا باعتبار الوصفية، تعريف كل شق على حدة. وأما باعتباره القواعد الفقهية علما وفنا مخصوص، فعلم القواعد الفقهية هو العلم بالأحكام الكلية الفقهية التي تنطبق على جزئيات تعرف أحكامها منها. العلم بالأحكام الكلية الفقهية، وإن شئت فقل العلم بالقضايا الكلية الفقهية. وهناك كلام عند أهل العلم في مسألة هل هناك فرق بين الحكم والقضية، ولكن لا أريد التوسع في هذا الباب، فالدرس إنما هو 3 أيام، والتوسع في مثل هذا قد يجعلنا نتأخر عن إنهاء المقرر، ولكن هي إشارات تفتح لطالب العلم أن يراجع، هي إشارات تفتح لطالب العلم أن يراجع مثل هذه المسائل. وعرفت القواعد الفقهية أيضا بقولهم حكم شرعي في قضية أغلبية يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها، وقيل قضية كلية فقهية منطبقة على فروع من أبواب. هذه المسألة الأولى من جهة تعريف القواعد الفقهية من جهة الوصفية ومن جهة العلمية. المسألة الثانية، إذا عرفنا معنى القاعدة الفقهية فما الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية ذكر العلماء رحمهم الله فروقا سنذكر بعضها. الفرق الأول أن القاعدة الأصولية في الأصل ثابتة لا تتغير مع اختلاف الأحوال، بخلاف بعض القواعد الفقهية فربما تغيرت كقاعدة سد الذرائع، وقد يحصل تغير فيها زمانا أو مكانا، كذلك كقاعدة أو ما يكون من جهة العرف فقد يحصل فيها التغير زمانا أو مكانا كما سوف نعلم ونعرف ذلك في العادة محكمة. الفرق الثاني القاعدة الأصولية لا يمكن أن يؤخذ منها الحكم الفقهي مباشرة. القاعدة الأصولية مثل ماذا؟ الأمر يدل على الوجوب والنهي يدل على التحريم. قالوا القاعدة الأصولية لا يمكن أن يؤخذ منها الحكم الفقهي مباشرة، بل لا بد أن يكون معها دليل إيش؟ تفصيلي. وأقيموا الصلاة، هذا دليل إيش؟ تفصيل. القاعدة إيش؟ والأمر يدل على وجوب إقامة الصلاة. فقالوا إن القاعدة الأصولية لا يمكن أن يؤخذ منها الحكم الفقهي مباشرة، بل لا بد أن يكون معها دليل تفصيلي. وكما ذكرنا مثال ذلك قاعدة الأمر الوجوب، هل نأخذ منها وجوب أي فعل من الأفعال؟ لا يمكن حتى تضيف إليه دليلا تفصيليا. بينما القاعدة الفقهية يمكن أن نأخذ منها حكما مباشرة، مثل قاعدة الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، العادة محكمة، فنأخذ من قاعدة الأمور بمقاصدها أن النية واجبة أو شرط أو ركن على خلاف في الشرطية والركنية، وسنعرف ذلك أيضا للصلاة وللوضوء، فهذه قاعدة فقهية أخذنا منها الحكم مباشرة. كذلك من الفروق أن القواعد الفقهية متأخرة في وجودها الذهني والواقعي عن الفروع، أما القواعد الأصولية فالفرض الذهني يقتضي وجودها قبل الفروع. ذلك قيل القاعدة الأصولية توجد أولا ثم يستخرج الحكم الفقهي، ثم بعد ذلك تجمع الأحكام الفقهية المتشابهة فيؤلف منها قاعدة إيش؟ فقهية. الفرق كم؟ الرابع من جهة الموضوع، فموضوع القاعدة الفقهية من جهة الأصل أفعال المكلفين، وموضوع القاعدة الأصولية الأدلة الشرعية. فموضوع القاعدة الفقهية أفعال المكلفين، وموضوع القاعدة الأصولية الأدلة الشرعية. فالقاعدة الأصولية النهي يقتضي الفساد، موضوعها ماذا؟ كل دليل في الشريعة ورد فيها نهي فالأصل فيه أن النهي يقتضي الفساد. والكلام مشهور في هذه القاعدة الأصولية من جهة رجوع النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى ركنه أو إلى شرطه أو إلى ماهية الشيء أو إلى أمر خارج عنه. والعلاء له كتاب في هذه القاعدة الأصولية النهي يقتضي الفساد. بينما القاعدة الفقهية المشقة تجلب التيسير، فموضوعها كل فعل من أفعال المكلفين يجد فيه مشقة معتبرة شرعا فتجلب التيسير. الفرق الخامس من جهة المسائل، فمسائل علم القواعد الفقهية من حيث التطبيق على الفروع، أما مسائل علم أصول الفقه فهي عائدة إلى أربعة أركان، وهذه الأركان أو المباحث هي مباحث أصول الفقه. مبحث الأول الحكم، الثاني الدليل، الثالث طرق الاستنباط، الرابع شروط المستنبط. لذلك نجد في أصول الفقه الحكم في أول مسائل الأصول، إيش؟ الواجب، المحرم، المباح، المكروه، المستحب، هذا مبحث أول. ثم ينتقلون إلى الدليل، الكتاب، السنة، الإجماع إلى آخره. ثم ينتقلون إلى طرق إيش؟ الاستنباط. ثم في آخر مباحث أصول الفقه شروط المستنبط، المجتهد وما يتعلق به من مسائل، المقلد لأنه له علاقة بالمجتهد، المسائل التي يصح فيها الاجتهاد والاجتهاد المطلق والاجتهاد المقيد، وهل إلى آخر ما ذكروه في هذا الباب. فهذه بعض الفروق، وإلا قد جمعت فروقا ثمانية بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. المسألة الثالثة، الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية. من أهل العلم من لم يفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي، كما سبق معنا من كلام الفيوم في المصباح، ومنهم كذلك من الحنفية الكمال ابن الهمام في التحرير فإنه أيضا لم يفرق. ومن أهل العلم من فرق بين الضابط والقاعدة كالسبكي في الأشباه والنظائر، وابن نجيم في الأشباه والنظائر، كذلك الزركشي في تشنيف السامع، كذلك السيوطي، كذلك صاحب شرح الكوكب المنير. وقبل الدخول، والصحيح أن هناك فرق بينهما، صحيح أن هناك فرق بينهما. وقبل الدخول في التفريق نقول إن القاعدة والضابط يتفقان في أمور، منها أن كل منهما حكما أو قضية فقهية. الأمر الثاني أنه يندرج تحت كل منهما جزئيات فقهية. وأما التفريق بينهما فقال الزركشي عن القواعد ما لا يخص بابا من أبواب الفقه. اليقين لا يزول بالشك، هل يخص باب الطهارة فقط؟ لا. هل يخص باب الصلاة فقط؟ لا. الحج فقط؟ لا. قال: ما لا يخص بابا من أبواب الفقه، أما ما يخص بعض الأبواب فإنه يسمى ضابطا. فالقواعد الفقهية أحكام فقهية كلية تشمل أكثر من باب فقهي، كقاعدة الأمور بمقاصدها فإنها تنطبق على باب العبادات وعلى باب الجنايات وعلى باب المعاملات وعلى غير ذلك من الأبواب. أما الضابط فهو ما اختص من القواعد الفقهية بباب معين. مثال الضابط في الطهارة: كل نجس محرم، كل نجس محرم، وليس كل محرم نجس. كذلك يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا يسمى قاعدة فقهية أو ضابط فقهي، لأنه يخص باب واحد ألا وهو باب الرضاع. كذلك في باب الدعاوى والقضاء ما جاء في الحديث وهو قاعدة وهو ضابط: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ولكن أيضا نقول أنه قد يطلق الضابط على أمور أخرى، فإطلاقات العلماء الضابط على التعريف، ضابط كذا يقصدون به إيش؟ تعريف كذا. هذه كلها مسائل كذلك سنتجاوزها. الكليات الفقهية، الكليات الفقهية المقصود بالكليات الفقهية هي حكم كلي فقهي مصدر بكلمة كل، حكم كلي، حكم كلي فقهي مصدر بكلمة كل، تشتمل على فرعين أو أكثر، وقد يكون خاص بباب فقهي واحد فيكون قريبا من معنى إيش؟ الضابط الفقهي، وقد يشمل أبوابا عدة فيكون قريبا من القاعدة الفقهية. مثال للكلية الفقهية: قالوا كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله، كلية فقهية، كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستخدامه. مثال الكلية الفقهية، هذه كلية فقهية في باب إيش؟ باب معين، لكن فرقنا بينها وبين الضابط لكونها مصدرة بإيش؟ بكل. وقد يطلقون كذلك على الضابط ما كان في الكلية، لكن من جهة الدقة في العبارة أن ما كان مصدرا بكل يقال له كلية إيش؟ فقهية. ذلك ألفت مؤلفات الكليات الفقهية، الكليات الفقهية. وما كان في أبواب متعددة ما ذكره العلماء رحمهم الله: كل تعليل يتضمن إبطال النص فهو باطل، كل تعليل يتضمن إبطال النص دليل فهو باطل. ذلك كان من عبارات شيخنا رحمه الله بن عثيمين: هذا تعليل ماذا؟ عليل، إذا جاء في مقابلة ماذا؟ الدليل. فكان رحمه الله يقول هذا تعليل عليل، وذلك تعظيما للنص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك تعظيما لما جاء عن آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهذه الكلية: كل تعليل يتضمن إبطال النص فهو باطل. كذلك كل شرط يوافق الكتاب والسنة يوفى به، كل شرط يوافق الكتاب والسنة يوفى به. الشروط عندنا شروط البيع، أي الشروط في، وكذلك عندنا شروط البيع والشروط في البيع. شروط البيع تراضي إلى آخر ما ذكره العلماء رحمهم الله من الشروط، كم؟ 7. من الشروط 7، ومن أولها ومن أوائل التراضي إلى آخره. الشاهد هذه شروط البيع لا يمكن أن تتخلف إيش؟ في بيع. لكن الكلام هنا فيما الشروط على قسمين، شروط شرعية وشروط جعلية، أي أن المتعاقدين يجعلان شروطا في المعاملة. أما الشرعية فلا يغيرها أحد لكونها شروط جاءت من الشرع. الكلام هنا كل شرط يوافق الكتاب والسنة يوفى به. المقصود به الشروط الجعلية، وهي الشروط التي يشترطها المتعاقدان في المعاملات. أما الشرعية فهي الشروط التي جاء بها الشرع. المسألة الرابعة، أهمية علم القواعد. أولا، دراسة القواعد الفقهية وحفظها أيسر طريق لمعرفة أحكام المسائل الفقهية الجزئية. فمن الصعب حفظ كل جزئيات الفقه، بينما يسهل حفظ القواعد. بل قال القرافي المالكي رحمه الله: ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات. الأمر الثاني كذلك، أهمية القواعد الفقهية تكمن أنها تكون عند طالب العلم ملكة فقهية، ذلك قال القرافي أيضا في الفروق: وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه. ثالثا، أن علم القواعد الفقهية يجنب الطالب الاضطراب والتناقض، فمن حكم على الفروع الفقهية دون رجوع إلى القواعد الفقهية ودون اعتبار لها فإنه في الغالب سيؤدي ذلك إلى التناقض والاضطراب في ترجيحاته. ذلك القرافي قال: واتحد عنده ما تناقض عند غيره، واتحد عنده ما تناقض عند غيره. كذلك من الأمور التي تدل على أهمية القواعد الفقهية معرفة أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وأنها قادرة على إيجاد الأحكام لكل ما يستجد من حوادث على مر العصور. الأمر الأخير ألا وهو خامس، وهو قد يكون متفرع من الرابع، أن معرفة القواعد الفقهية تعين الفقيه أو المجتهد على معرفة أحكام النوازل والوقائع، على معرفة أحكام النوازل والوقائع. قرأت لبعض الناس من يهون من القواعد الفقهية ويقول إن القواعد الفقهية من قبيل الكماليات، وهذا غلط، فإن القواعد الفقهية من قبيل الحاجيات للفقيه، إن لم نقم من قبيل ماذا؟ ضروريات. وجدت لبعض منتسبين للأصول من فقهاء المالكية من يقول أن القواعد الفقهية من قبيل الكماليات، كماليات جمال، لا، وإنما هي، والعلم عند الله كما هو معلوم ويعرف ذلك من درس مثل هذه القواعد، أنها من الحاجيات أو من إن لم تكن من الضروريات. المسألة الخامسة، صياغة القواعد الفقهية ومصادرها. الأصل في القاعدة الفقهية أنها ناتجة عن الأدلة الشرعية والحجج الفقهية، ومن جهة المصدر للقاعدة وصياغتها ترجع القاعدة الفقهية إلى قسمين: أولا أن يكون مصدر القاعدة النصوص الشرعية وصياغتها مأخوذ من لفظ الحديث، مثال ذلك لا ضرر ولا ضرار من جهة المصدر ومن جهة كذلك الصياغة. ثانيا، ليس لفظها لفظ النص، ولكنها مبنية على أدلة الشرعية فتصاغ كقاعدة لا اجتهاد مع النص، مبنية على أدلة شرعية ومصدرها دليل شرعي كذلك، لكن صياغتها أخرى. كذلك العادة محكمة كذلك، لك أن تقول أن القواعد باعتبار مصدرها تنقسم إلى قسمين: نصية ومستنبطة. القسم الأول النصية، أو بمعنى المنصوص عليه، أو بمعنى المنصوص عليه. النصية مثل إيش؟ لا ضرر ولا ضرار. وبمعنى المنصوص عليه الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، فهي معنى قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. القسم الثاني المستنبطة، وهي المأخوذة عن الأحكام الفقهية استقراء حتى تثبت القاعدة، وهذه قد تختلف المذاهب فيها تبعا لاختلافهم في الأحكام المستقرات. والمستقراء والاستقراء كما هو معلوم إما يكون استقراء تام واستقراء ناقص. هذه المستنبطة تختلف المذاهب فيها تبعا ليش؟ للأحكام، لاختلافهم في الأحكام إيش؟ المستقرة، مثل قاعدة إذا تساوت الحقوق وعدم الترجيح فإنه يصار إلى القرعة. هذه قاعدة عند بعض المذاهب نظرا إلى الأحكام المستقرات عندهم، لكن عند بعض المذاهب لا. فالقواعد المستنبطة هي المأخوذة عن الأحكام الفقهية استقراء حتى تثبت القاعدة، ولكن نلحظ أن هناك قواعد قد تختلف من مذهب إلى مذهب. المسألة السادسة، نبني على هذا، هل القاعدة الفقهية دليل هل القاعدة الفقهية دليلا أو حجة؟ بسط أهل العلم رحمهم الله الكلام في هذه المسألة، فوقع عندهم كلام طويل. والصحيح أن ما كان مبناه على الأدلة الشرعية الواضحة اليقين لا يزول بالشك، الأمور بمقاصدها، فإن ذلك حجة قوية. أو ما كان مبناه على الاستقراء كالمشقة تجلب التيسير، والضرورات تبيح المحظورات وغيرها، فإن ذلك والعلم عند الله أنه يصلح أن يكون حجة. لما؟ لأن في الأصل البناء على الدليل، والقاعدة صيغت كأنها شرح للدليل. انتبهوا، لأن ماذا؟ في الأصل البناء على الدليل، والقاعدة صيغت كأنها شرح لماذا؟ للدليل. أما إن كان على القياس، قاعدة مبناها قياس أو اجتهاد أو تعليل، فإنها لا تعتبر حجة إلا إذا سلمنا صحة القياس أو التعليل أو الاجتهاد، لأن القياس عندنا من أدلة إيش؟ شرعية. فإذا أثبتنا صحة الشيء أثبتنا كونه ماذا؟ دليلا. مثال ذلك الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب، هذه قاعدة، وقاعدة مستنبطة عن اجتهاد، ولكن هل هي قاعدة تصلح أن تكون حجة؟ الجواب لا، فإن أهل العلم لهم كلام فيها ماذا؟ طويل، وأدلة كذلك في هذه المسألة من جهة الإيثار في القرب. كذلك ما جاء ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا، كذلك للعلماء رحمهم الله ماذا؟ كلام. هل هذا كذلك ما كان أكثر فعلا كان أكثر ماذا؟ فضلا. ما جاء في حديث عائشة أجرك على قدر نصبك، وهل هذا كذلك أنها على إطلاق أو ليبلوكم أيكم أحسن عملا؟ كلام فيها كذلك ماذا؟ طويل، قد يتجاذب المجتهد في مثلها، يتجاذب مع غيره في مثل هذه القواعد. كذلك الشروع في العبادة يوجب إتمامها، هذا عند بعض العلماء رحمهم الله أن الشروع في العبادة يوجب إتمامها، كذلك هذا أمر متجاذب عند أهل العلم رحمهم الله من جهة الشروع في العبادة هل يوجب إتمامها. ما كان في باب الحج والعمرة وباب الجهاد فإن ذلك بإجماع أهل العلم أن الشروع في النفل يوجب إتمامها، أما ما كان في غيره فعند العلماء رحمهم الله كلام. كذلك ما يوجب في الفرائض، هل كل عبادة يجب على الإنسان أن يتمها أو هناك أمور أخرى؟ كذلك هذا عند العلماء رحمهم الله أيضا فيها كلام. ألخص ما ذكره العلماء في هذا الباب فأقول القواعد الفقهية على أقسام. القسم الأول اكتبوها، أن تكون القاعدة هي نص شرعي لفظا ومعنى، كقوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، وهو حديث ثابت عند الدارقطني وغيره. والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، لكل كذلك جاءت بعض الأحاديث، فهو نص قاعدة، فهذا يعتبر ماذا؟ دليل وحجة. القسم الثاني أن تكون بمعنى النص الشرعي، أو بعضه دون التزام ألفاظه، مثل قاعدة الأمور بمقاصدها، حيث أن هذه القاعدة هي معنى قوله صلوات ربي وسلامه عليه: إنما الأعمال بالنيات. وكذلك ما تضافرت الأدلة عليه، فقاعدة المشقة تجلب تيسير، فهذه كذلك حجة. الثالث، قسم الثالث، أن تكون القاعدة مستنبطة من النص استنباطا قريبا، مثل قاعدة لا يجب على الغلام عقوبة، فهي مستنبطة من الحديث: رفع القلم عن ثلاث وعن الصغير حتى يكبر. كذلك هذا القسم حجة لظهور اعتمادي على النص. الرابع، أن يكون مستند القاعدة الإجماع، فإنها يحتج بها للإجماع، فقاعدة الاجتهاد لا ينقض بمثله. الخامس، أن يكون مستند القاعدة أصل من أصول الشرع، كحفظ النفس، وهذه كذلك قد مثلوا عليها بشيء من الضوابط، وقد تندرج كذلك فيها القواعد، مثل الضابط الفقهي: إذا حصل المقصود بدون قتل لم يجز القتل من غير حاجة. مثال دفع إيش؟ الصائل. مثال ذلك دفع الصائل، فلو أن صائلا صال عليك في بيتك بالسيف وتستطيع دفعه دون إيش؟ قتل. قاعدة: إذا حصل المقصود بدون قتل لم يجز القتل من غير حاجة. فالذي يظهر أن هذه كذلك محتجة بها لظهور حكم الشرع فيها. القسم السادس، أن تكون القاعدة مبنية على استقراء عدد من الأحكام الفقهية، فهنا أمران: الأمر الأول أن تكون هذه الفروع قد ثبتت أحكامها بالنص، فالذي يظهر جواز الاحتجاج بها إذ هو من باب القياس. الأمر الثاني أن تكون هذه الفروع لا نص فيها، وإنما هي اجتهادات مذهبية، فالذي يظهر أن القواعد المستنبطة من هذه الفروع أن حكمها حكم الفروع فلا تكون حجة. المسألة السابعة، هل القواعد كلها بمرتبة واحدة من جهة اتساعها وضيقها؟ الجواب لا، فالقواعد الفقهية باعتبار سعتها وضيقها تنقسم إلى قسمين: قسم الأول قواعد مشتملة على جميع أبواب الفقه تقريبا، في القواعد الخمس الكبرى سوف نشرع في شرحها. القسم الثاني قواعد أقل اتساعا، وهذا أمر معلوم. المسألة الثامنة، نشأة علم القواعد الفقهية. يرجح كثير من أهل العلم إلى أن بداية القواعد الفقهية باعتبارها فنا مستقلا في القرن الرابع الهجري وما بعده من القرون. لو قال قائل: سبب نشوء هذا الفن مستقلا، ما سبب ذلك؟ الجواب أنه حينما كثرت الوقائع والنوازل توسع الفقهاء في وضع القواعد وضبطها حتى تحفظ من الضياع والتشتت، كما فعل الكرخي في رسالته، وأبو زيد الدبوسي في كتابه التأسيس. لذلك احتاجوا بعد ذلك أن يقاعدوا ماذا؟ القواعد. فقهاء الحنفية أسبق من غيرهم في هذا الباب. لما؟ وذلك نتيجة للتوسع عندهم في الفروع. وذلك نتيجة للتوسع عندهم في الفروع. لذلك أبو طاهر الدباس من الحنفية جمع أهم قواعد مذهب أبي حنيفة في 17 قاعدة كلية، ومن جملتها القواعد المعروفة عندنا. ذكر السيوطي قصة في الأشباه والنظائر، قال: حكى القاضي أبو سعيد الهروي أن بعض أئمة الحنفية بهرات بلغه أن الإمام أبا طاهر الدباس إمام الحنفية لما وراء النهر رد جميع مذهب أبي حنيفة إلى 17 قاعدة، فسافر إليه، وكان أبو طاهر ماذا؟ ضريرا، وكان يكرر كل ليلة تلك القواعد بمسجده بعد أن يغلق ويخرج الناس. فالتف هذا الهروي بحصير حتى يسمع إيش هذه القواعد، وخرج الناس وأغلق أبو طاهر المسجد وأخذ يسرد القواعد، فحصلت للهروي سعلة وهو ملتف بفراشه، فأحس به أبو طاهر وأخرجه من المسجد، ثم لم يكررها بعد ذلك في هذا الباب. ولم يسمع هذا الهروي من أبي طاهر إلا سبعا، لم يسمع منه إلا سبعا، ثم جاءته ماذا؟ هذه السعلة. فرجع بتلك السبع، قال القاضي أبو سعيد: فلما بلغ القاضي حسينا ذلك رد جميع مذهب الشافعي إلى 4 قواعد. القاعدة الأولى: اليقين لا يزول بالشك. القاعدة الثانية: المشقة تجلب التيسير. القاعدة الثالثة: الضرر يزال. القاعدة الرابعة: العادة محكمة. يبقى قاعدة إيش هي؟ الأمور بمقاصدها. قال بعض المتأخرين: في كون هذه 4 دعائم الفقه كله فيه نظر، فإن غالب هذه القواعد لا يرجع إليها غالب الفقه إلا بتكلف وواسطة، وهذا كلام مبسوط عند العلماء رحمهم الله، لكن بلا شك أن غالب مسائل الفقه تندرج، والتكلف الذي فيها ليس تكلفا ماذا؟ شديدا. ثم ضم بعض الفضلاء القاعدة 5 ألا وهي الأمور بمقاصدها. قال العلائي: وهو حسن جدا، هو حسن جدا. العز بن عبد السلام أرجع الفقه إلى قاعدة واحدة، وهي اعتبار المصالح ودرء المفاسد. قال السبكي معلقا: بل قد يرجع الفقه كله إلى اعتبار المصالح، فإن درء المفاسد من جملة إيش؟ اعتبار المصالح. ولكن الذي عليه العلماء رحمهم الله هو ما جاء في هذه القواعد الكبرى 5، والذي عليه أثار عليه على ذلك أهل العلم رحمهم الله. سنشرع في القاعدة الأولى، يبقى 7 دقائق،
لا بقي 7 دقائق إلا فل.
العلماء رحمهم الله يبدأون بقاعدة الأمور بمقاصدها، وذكر بعض أهل العلم لطيفة هنا في ابتداء قواعد الخمس الكبرى بالأمور بمقاصدها، ذكروا لطيفة قالوا تنبيها على الإخلاص، تنبيها على الإخلاص، كما يذكر في كتب الحديث حديث ماذا؟ عمر، إنما الأعمال بالنيات. فقال بعض أهل العلم إنما اعتاد كثير من أهل العلم في ذكر القواعد بذكر هذه القاعدة في أول الباء في أول القواعد تنبيها على إيش؟ على الإخلاص، إلى غير ذلك من الأمور المعروفة، أن النية يعني ما جاء في فضلها وأهميتها إلى آخره. لكن قالوا إنما يعني لطيفة ونكتة دقيقة، أنه كما ابتدأ يعني بعض أصحاب المتون الحديثية بحديث عمر إنما عمل بالنيات، كذلك قالوا تنبيه على الإخلاص. قاعدة الأولى الأمور بمقاصدها. قال الشيخ ابن سعد رحمه الله اعلم أن هذه قاعدة عظيمة النفع كثيرة الجمع، ودليلها حديث عمر متفق على صحته إنما الأعمال بالنيات. سنبدأ غدا في الشروع في هذه القاعدة، وسنأخذ غدا بإذن الله تعالى 3 قواعد، ويوم الاثنين نأخذ قاعدتين وننتهي من المقرر. وسنأخذ في هذه القاعدة باعتبار يعني الأمور مقاصدها، باعتبار الأمور ثم مقاصدها، ثم باعتبارها قاعدة، ثم الأدلة الواردة في ذلك، وما في كلام أهل العلم رحمهم الله في القواعد المندرجة، وما جاء في شروط النية، إلى غير ذلك من المسائل سوف نذكرها بإذن الله سبحانه وتعالى. الله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخوة يقولون هذه كتب جوائز للطلاب، قاعدة الفقهية قضية كلية أو قضية أغلبية؟ نعم كلية، الأقرب أنها كلية. طيب إذا قلنا أنها كلية من جهة ما استدلوا به في العموم، تستطيع أن تصيغه كون العموم عند الأصوليين واستدلوا بهذا على أن هذا لا يخالف وأن القواعد كذلك كلية، تستطيع؟ ذكرنا في العموم شيء، نقلنا عن من؟ عن الشاطبي، ونقلنا كذلك آخر شيء من جهة أن العموم إيش؟ تذكر؟ يذكر ذلك سبحانه وتعالى غيره. تفضل الشيخ، هذا عندك؟ إذا ما عندك أحصل لك شيء ثاني. عندك هذا فلا يكرر. الحمد لله. ها السؤال الذي بنيناه على الإجابة. ها محمد ذكرنا أحسن، ترى ذكرنا يا إخواني، أنا بعض الإخوان قد يعترض، أنا منا وفيكم، لكن أقصد على يعني مع المشايخ بصفة عامة مع المعلمين، هذه بس ذكرني بها أخونا محمد. بعض الناس يقول ذكرته في الدرس كذا على سبيل إيش؟ المعارضة. كان شيخنا الشيخ محمد رحمه الله وهو كذلك يعني طريقة للمتقدمين من أهل العلم، كان يقول إذا أراد الطالب أن يستشكل على شيخه فإنه يقول ذكرنا كذا وكذا، حتى يكون هو وشيخه في صف واحد ضد الخصم أو ضد المعترض، فكأنه يقول يا شيخنا ذكرنا كذا وكذا، فما هو جواب المعترض علينا بكذا وكذا. وهذا مما استفدته من الشيخ قديما، وأحب الطلاب أن يراعوا الأدب حتى في إيش؟ في هذه الألفاظ الدقيقة، فإن أدب طالب العلم وسم طالب العلم ودل طالب العلم يعني مرتبة عالية ومرتبة عالية، وكلما كان الطالب أكثر أدبا كلما كان أكثر فهما. ذلك جاء عن بعض السلف أظن عن وكيع قال بالأدب يفهم العلم، بالأدب يفهم العلم. ذلك كما هو معلوم من كلام عبد الله بن عباس وبقاء ابن عباس على بيت زيد، فكان زيد يعاتب ماذا؟ ابن عباس، فقال ابن عباس أريد طيب نفسك، أريد طيب نفسك. يعني بعض الناس قد يشدد، ومعلوم ما كان من ابن عباس ومن ماذا؟ من بعض الطلاب الذين كانوا عنده، فلم يحصل علما كثيرا لأنه لم يلحظ هذا الأمر من جهة طيب النفس. نعم محمد، خذ من الكراس ما يخالف. قال أحمد ماذا؟ أمرني سيدي ألا أحدث. قال يحيى بن معين أمرني أو علي المديني، الآن وهم حصل وهم، أمرني سيدي ألا أحدث إلا من كتاب من الكراس، ما يخالف. يعني سيده من؟ أحمد. كيف نستنبط؟ أن العموم باقي على كونه إيش؟ كلي. ها ما يخالف، هذا عندك؟ يلا يبقى هذا عندك، هذا عندك شغل الفوزان الوسطية، أجيبها بالمجان يصير. ها أجيب بالمجان، هذا عندك الحمد لله، هذا الوسطية الفوزان، يلا جزاك الله خير. من عنده الكتاب هذا أو ليس عنده؟ خلنا نعرف، هذا عندك الحمد لله، عندك يلا. ها فإنه يبقى على كونه إيش؟ كلي، يبقى على عمومه ويعطى الحكم المخصص. طيب هذا عندك؟ يبقى هذا عندك، هذا وسطي الهوزان. من ليس عنده؟ جيبونا كتب ليس عندهم. ها ليس عندك؟ تفضل تفضل أنت، يأتيك غدا إن شاء الله. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.